1 ظهرا في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
ميسا إسماعيل،
أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة الأخبار وإلى العناوين. التوقيع على اتفاق إطار بين الجيش والمدنيين بهدف إنهاء الأزمة السياسية في السودان. روسيا ترفض الالتزام بتحديد سقف أسعار النفط من قبل الغرب. للمرة الأولى منذ الإعلان عن إنهاء القطيعة رئيس دولة الإمارات في قطر. قمة دول غرب أفريقيا تقرر إنشاء قوة إقليمية للتدخل ضد الجهاديين والانقلابات.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. بهدف إنهاء الأزمة السياسية التي عصفت بالسودان ما بعد الانقلاب والانطلاق بمرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة 2 وتنتهي بإجراء انتخابات، وقع الجيش السوداني اتفاقا إطاريا مع أحزاب سياسية مدنية على رأسها قوى الحرية والتغيير، الذي يأمل أن تتشكل حكومة مدنية بموجب هذا الاتفاق. مراسل مونتي كارلو الدولية في السودان إسلام عبد الرحمن.
الجيش إلى الثكنات والأحزاب إلى الانتخابات، هذا ما أعلنه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في كلمته التي عقبت مراسم توقيع الاتفاق الإطاري بين قادة الجيش وأتلاف قوى الحرية والتغيير، أكبر كتلة معارضة في البلاد. وقال البرهان: نسعى لتحويل الجيش إلى مؤسسة دستورية تخضع للدستور والقانون مع منع تسييسه وتحزيبه، وذلك لتمهيد الطريق نحو الانتقال الديمقراطي الحقيقي. ويمهد الاتفاق الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء الأزمة السياسية منذ انقلاب العام الماضي. وقد حدد الاتفاق الفترة الانتقالية بـ2 منذ لحظة تعيين رئيس الوزراء، ومنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة تشمل تعيين قادة أجهزة المخابرات. ونصت بنود الاتفاق على دمج قوات الدعم السريع في الجيش ومنع قوات الأمن والجيش ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية. ورغم تحقيق عدد كبير من مطالب المحتجين في لجان المقاومة، إلا أن الاتفاق لم يحسم عددا من القضايا وتركها لمزيد من النقاشات في الأيام المقبلة. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر قليلة من أعلان البرهان أن الجيش سوف يقوم بالابتعاد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية. قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش الأوكراني تمكن من صد 12 هجوما للقوات الروسية خلال الساعات 24 الماضية في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك. وجددت الهيئة الأوكرانية تحذيراتها من التهديدات الصاروخية الروسية على منظومة الطاقة والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء الأراضي الأوكرانية. مراسلنا في أوكرانيا محمد الزاوي.
نحو 12 هجوما روسيا، يقول الجيش الأوكراني إنه تمكن من صدها في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك، وأن جميع البلدات والمواقع على الخط الفاصل تتعرض للقصف والاستهداف. وبلغة الأرقام، 7 هجمات صاروخية و32 غارة جوية وأكثر من 50 هجوما بأنظمة صواريخ متعددة. وسط ذلك يستمر سقوط القتلى من المدنيين، فبين الليلة الماضية وصباح اليوم قتل شخص في خاركيف وآخرون في كريفيريغ وزابوريجيا وميكولايف، يضاف إليهم عشرات المصابين جراء عملية القصف التي يقول الجانب الأوكراني إنها تمس في الأساس أماكن مدنية. وبينما تغيب لغة الدبلوماسية وفرص الحوار، تستمر معاناة الملايين من الأوكرانيين مع بداية فصل الشتاء، شتاء انخفضت فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وسط انقطاع متتالي للتيار الكهربائي والتدفئة في أوقات كثيرة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
قالت روسيا إنها لن تلتزم بتحديد سقف لسعر النفط الذي بدأ سريانه اليوم بعد قرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، وأكدت أن ذلك لن يكون له تداعيات على الهجوم الروسي في أوكرانيا، وحذرت من زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمية. ما هي أبرز تداعيات هذا القرار على السوق العالمية بشكل عام وعلى أوروبا بشكل خاص؟ وهبة خداش.
هو حظر وتحديد لسقف سعر النفط الروسي، فابتداء من اليوم سيباع بستين دولارا للبرميل الواحد في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا. كما سيحظر على الشركات في إطار التكتلين توفير الخدمات التي تسمح بنقله وشحنه وتأمينه. يأتي هذا بعدما اختارت أوبك بلاس الإبقاء على قرار خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية العام 2023، والذي اعتبرته واشنطن في أكتوبر الماضي انحيازا لروسيا، حيث شهدت الأسعار في أعقابه ارتفاعا قياسيا. الخبير في النفط العالمي ممدوح سلامة يرى أن هذه العقوبات لا جدوى منها، وأن أوروبا ستتحمل تداعيات هذا القرار، لأن روسيا لا تزال قادرة إلى حد كبير على تحقيق عائدات من خلال زيادة مبيعات النفط الخام إلى آسيا، لا سيما الصين والهند.
روسيا تملك أحد أكبر أساطيل ناقلات النفط في العالم، ثم هي تستطيع أن تزود أكبر مستورد للنفط الروسي الصين عن طريق أنابيب برية، وثم بإمكانها أن تصدر من منطقة المحيط المتجمد الشمالي رشد أركتيك بناقلات روسية قادرة على اختراق الجليد.
حظر وتحديد لسقف النفط الروسي سيؤثر أيضا على أسعار الطاقة بصفة عامة، وسيجد الأوروبيون أنفسهم حسب الخبير ذاته أمام فاتورة مرتفعة لاستيراد الغاز الأمريكي السائل.
حذر المستشار الألماني أولاف شولتز من إثارة حرب باردة جديدة من خلال تقسيم العالم إلى كتل، ودعا إلى بذل كل الجهود الممكنة لبناء شراكات جديدة. قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن الإمارات وأوكرانيا أعلنتا عزمهما بدء مفاوضات حول اتفاقية للتجارة الثنائية من المتوقع إبرامها بحلول منتصف العام المقبل، وتحاول الدول الخليجية الحفاظ على حيادها في الحرب الروسية الأوكرانية بالرغم من الضغط الغربي على دول الخليج المنتجة للنفط للمساعدة في عزل موسكو الحليف في مجموعة أوبك بلس. وفي موازاة الشراكة الاقتصادية المرتقبة بين الإمارات وأوكرانيا، يقوم رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بزيارة إلى قطر في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين. حسن الراشد من الدوحة.
زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إلى قطر هي الأولى من نوعها منذ أن أنهت السعودية وحلفاؤها فرض حصار على الدوحة، بدأ في حزيران 2017 واستمر قرابة 4 سنوات. ولم تعلق الصحافة القطرية على الزيارة، حيث تفرج كامل الاهتمام لمنافسات كأس العالم التي تحتضن قطر أدوارها النهائية. ولكن وكالة أنباء الإمارات علقت بأن الزيارة تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين. ويعلق المراقبون بعض الآمال على زيارة المسؤول الإماراتي لقطر في أن تعيد الدفء تدريجيا إلى علاقات البلدين التي لم تتخلص حتى الآن من آثار الجفاء التي اعترتها رغم موافقة دول الحصار على رفع القيود في قمة لمجلس التعاون الخليجي في كانون الثاني 2021 في مدينة العلا السعودية. حسن الراشدي، الدوحة، مونتي كارلو الدولية.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية بوسائل إعلام رسمية ونقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أن القائم بأعمال وزير الدفاع في حكومة طالبان الملا محمد يعقوب التقى برئيس دولة الإمارات لإجراء محادثات في أبوظبي بشأن تعزيز العلاقات. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الالتزام الأمريكي القوي بأمن إسرائيل وتفوقها العسكري في الشرق الأوسط لن يتزعزع على الرغم من الخلافات السياسية مع الحكومة، كما قال، التي سيشكلها رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو حول حل الدولتين. مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
أوضح الوزير بلينكن أن موقف واشنطن من الحكومة الإسرائيلية الجديدة سيكون مبنيا على أعمالها وليس على الأفراد الذين يشغلون المناصب الوزارية، في إشارة ضمنية إلى بعض الوزراء المعروفين بتطرفهم ومواقفهم السلبية من الفلسطينيين، كما شدد على أن حكومته ستواصل معارضتها القوية لأي إجراءات تعرقل حل الدولتين مثل توسيع المستوطنات الإسرائيلية أو أي إجراءات لضم الضفة الغربية. وكرر بلينكن القول أن إدارة الرئيس بايدن تواصل الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، مضيفا أن المدينة يجب أن تكون لجميع سكانها. وأكد بلينكن وقوف حكومته إلى جانب الشعب الإيراني الذي يناضل من أجل حقوقه، وقال إن حكومته توفر الدعم التقني للمتظاهرين الإيرانيين لتسهيل التنسيق بين بعضهم البعض والتواصل مع العالم الخارجي. وبعد أن كرر بلينكن القول إن الدبلوماسية لا تزال الخيار الأفضل لمنع إيران من تصنيع السلاح النووي، حذر من أنه إذا رفضت طهران هذا المسار فعلى قادتها أن يدركوا أن جميع الخيارات سوف تكون مطروحة على الطاولة لضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي. هشام الحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
قتل فلسطيني اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم دهيشة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها استأنفت عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع واشنطن بعد توقفها بسبب القصف التركي على المناطق الواقعة تحت سيطرتها. تستمعون دائما إلى نشرة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. سيتم إنشاء قوى إقليمية هدفها التدخل ضد الجهاديين، وكذلك في حال حصول انقلابات كتلك التي شهدتها منطقة غرب أفريقيا في العامين الأخيرين، هكذا قرر قادة دول غرب أفريقيا في أبوجا. فايزة مصطفى.
أعمال الدورة 62 والعادية لقمة إكواس تمحورت حول سبل محاربة الإرهاب في دول غرب إفريقيا عبر إنشاء قوة عسكرية إقليمية مشتركة تضمن التنسيق الأمني والتمويل بين الدول الأعضاء، وتتدخل هذه القوة عند الضرورة لمواجهة الجهاديين أو لإعادة النظام الدستوري في الدول الأعضاء في حال حدوث انقلابات عسكرية كتلك التي هزت مالي وبوركينا فاسو وغينيا مؤخرا، وفق ما أكده عمر توراي رئيس مفوضية إكواس. هذا الأخير كشف أيضا عن اجتماع مسؤولين عسكريين من المنطقة في النصف الثاني من الشهر المقبل لمناقشة آليات تشكيل هذه القوة. وفيما يتعلق بالانقلابات في الدول الثلاث والتي علقت عضويتها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فدعا المشاركون في القمة إلى عودة النظام الدستوري في هذه البلدان وتسليم السلطة إلى المدنيين، كما منحوا المجلس العسكري الحاكم في مالي مهلة إلى غاية الفاتح من الشهر المقبل للإفراج عن 46 جنديا من ساحل العاج المعتقلين منذ تموز يوليو الماضية.
أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت أكثر من 130 قذيفة مدفعية في البحر قبالة سواحلها الشرقية والغربية بعد رصد تدريبات عسكرية عبر الحدود في الجنوب.
كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
وإلى المزيد عن أخبار كأس العالم في قطر، ينضم إلينا موفد مونتي كارلو الدولية وفرانس فانكاتر وديع فيعاني. وديع، مرحبا، وماذا عن أبرز مباريات اليوم؟
مرحبا، طبعا نحن سنتابع مباراة الدور ثمن النهائي الموزعة على 4 أيام، تبعنا حتى الآن أول يومين مع تأهل هولندا والأرجنتين أول من أمس، فرنسا وإنجلترا أمس، مباراتان اليوم باللقاء بين اليابان وكرواتيا، وفيما بعد البرازيل المنتخب البرازيلي يواجه كوريا الجنوبية على أن تنتهي مباراة النهائي غدا. بالنسبة لمباريات اليوم، المنتخب الياباني هو من بين المنتخبات التي فاجأت بتأهلها إلى دور الثاني عن مجموعة صعبة بعد إقصاء المنتخب الألماني. بشكل خاص المنتخب الياباني تغلب على ألمانيا وأقصى ألمانيا من البطولة، وفيما بعد أيضا تغلب على إسبانيا مسجلا فوزين ومنهيا في صدارة هذه المجموعة الصعبة أمامه. إسبانيا وألمانيا منتخبين أوروبيين عريقين سبق أن توج باللقب العالمي. منتخب ياباني يعتمد على مهاجمين يتمتعون بسرعة استثنائية وتمكنوا بهذه الطريقة من مفاجآت المنتخبين الأوروبيين. فيما بعد المنتخب البرازيلي وهو يعتبر من بين المنتخبات الطامحة والمرشحة من أجل الفوز باللقب يواجه منتخب كوريا الجنوبية.
شكرا جزيلا لك موفد مونتي كارلو الدولي وفرانس فانكاتر إلى قطر. وديع فيعاني. ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. التوقيع على اتفاق إطار بين الجيش والمدنيين بهدف إنهاء الأزمة السياسية في السودان. روسيا ترفض الالتزام بتحديد سقف أسعار النفط من قبل الغرب. للمرة الأولى منذ الإعلان عن إنهاء القطيعة رئيس دولة الإمارات في قطر قمة ودول غربية.